القائد الفعال يحرص على إصدار القرارات السليمة. هذه القرارات السليمة، إصدار القرار السليم، يحتاج إلى قدرة عقلية ويحتاج إلى معلومات صحيحة. أمران رئيسيان: قدرة عقلية منهجية في اتخاذ القرار، ويحتاج معلومات. الذي يبني قراره على معلومات خاطئة في الغالب سيكون قراره خاطئ. فكلما كانت القرارات مبنية على معلومات أفضل، كلما كانت القرارات أسلم وأصوب. ولنرى في السيرة القدرة على اتخاذ القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقدرة العقلية والحكمة المتجلية، ونرى كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحصول على المعلومات الصحيحة. ولنبدأ بقضية الحكمة التي تدل على قدرة عقلية عالية. قصة مشهورة: لما انتهت غزوة بني المصطلق وعاد جيش المسلمين إلى المدينة، في الطريق حدث تشاجر بين أحد الأنصار أو خادم عند الأنصار وخادم عند المهاجرين، فتنادوا: يا للأنصار ويا للمهاجرين، فكاد يحدث بينهم قتال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بحكمته وكان شديدا حازما بكلام قوي. وهذا أيضا من صفات القائد، أنه يعرف متى يكون قويا ومتى يكون لينا، يعرف متى يحسم ومتى يصبر. هنا تدخل بكل قوة، الجيش الذي يقوده كاد يقتل بعضه بعضا، فتدخل فقال: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. هذه القومية، هذه العصبية، التنادي بالأنساب والتنادي بالقبائل والتنادي بالشعوب والتنادي بالدول: أنا من الدولة الفلانية وأنت من الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية وأنت من... هذه دعوها، هذه جاهلية، دعوها فإنها منتنة. وحسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وانفض الاجتماع. هنا تدخل المنافقون وكانوا يبحثون عن أي فرصة لتمزيق الصف الإسلامي. فلما رجع الناس كل واحد إلى خيمته، في خيمة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان زعيما من زعماء يثرب، فجاء الإسلام فنزع منه هذه الزعامة، فكره الإسلام وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم حقدا شديدا، لكنه تظاهر بالإسلام حتى يحاول أن يضرب الإسلام من داخله. فلما جلس مع بعض من معه رمى كلمة حتى تنتشر، حتى يحدث تمزق، فبدأ يقول: فتحنا لهم البيوت وفتحنا لهم الأموال وناصرناهم وساعد. فلما استقر لهم الأمر بماذا كافؤونا؟ يكافئوننا بأن يتسلطوا علينا. حقا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. إذا سمنت الكلب أكثر من اللازم يأكلك. كلمة في منتهى الخبث يتكلم فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المهاجرين. ثم زاد وقال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. رجعنا إلى المدينة، الأعز يعني أنا، سأخرج الأذل يعني محمد. كلمة أخبث من الأولى. فهنا من بين الجالسين واحد من الصحابة الكرام، صغير السن، زيد بن أرقم، عمره ذاك الوقت 15 سنة تقريبا، وكان من أهل عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه ما كان من المنافقين، كان صحيح الإيمان، فغضب غضب شديد: كيف يتجرأ هذا الفاجر على هذه الأقوال النتنة؟ ما استطاع يتحمل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبار الصحابة، فقال: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا وكذا. فطبعا عبد الله بن أبي أيضا وصلت الأخبار أن زيد خرج من المجلس غاضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه سيخبر بما حدث، فأيضا أسرع فوصل بعد أن تكلم زيد وقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما قلت. بدأ يحلف الأيمان الزور: ما قلت، هذا يكذب، هذا خبيث. بدأ يسب في زيد بن أرقم ويحاول أن يبرئ نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس يشاهد الموقف، طبعا واضح جدا ما مصلحة زيد بن أرقم وهو شاب 15 سنة أن يقول هذا الكلام عن عبد الله بن أبي. يعني ما هو شخص والله ينازع القيادة ولا ينازع المال، ما في شيء يدعو زيد بن أرقم لهذا، وزيد بن أرقم معروف صدقه، وعبد الله بن أبي معروف نفاقه. فعمر جالس يغلي على المشهد ويغلي على الكلام الذي سمعه. فقال: يا رسول الله، بل هو صادق عن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أخطأ، لعله يعني نقل خطأ، ما سمع الكلام بدقة. فزيد رد قال: يا رسول الله، والله ما أخطأت، والله ما نقلت كلمة ما قالها. بدأ يحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام مشهد شديد، كيف يتصرف؟ هل يترك هذا الخبيث أم يصدق هذا الشاب؟ وإذا صدق ستحدث فتنة، وإذا ترك الأمر ستحدث فتنة. فعمر بن الخطاب وقف ورفع السيف، قال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم فورا حسم الموقف وقال: دعه يا عمر، أتريد أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني لو قتلناه ماذا سينتشر بين الناس؟ إن محمد قتل واحد من أصحابه، وهذا لعله يجعل الناس يترددون في دخول الإسلام. إذن الموقف في منتهى الخطر ومنتهى الحيرة. لو سكت عنه مشكلة، ولو صدقه أنه ما قال مشكلة أكبر، ولو عاقبه مشكلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فورا يغير الموضوع ويصدر أمرا بتحرك الجيش فورا، الآن يتحرك الجيش، نتحرك نحو المدينة. فبدأ كل الناس، انتشرت الأوامر فورا، بدأ الجيش يتحرك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، الآن الناس انشغلوا بالتحرك الجيش والاستعداد للانتقال، ولولا ذلك لصار حديث الناس هذا الأمر الذي حدث، وهذا الكلام الذي نشر، ولحدثت فتنة في الجيش. وخاصة أن عبد الله بن أبي بن سلول ما زال له أنصار كثيرون ومكانة كبيرة بين الأوس والخزرج. فهنا تحرك الجيش وانشغل الناس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أعجب. عادة الجيش يتحرك له 5 ساعات 6 ساعات ثم يوقف يرتاح، لأن تعب شديد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يسير بالجيش 1.5 يوم بدون توقف إلا للصلاة، يأكلون حتى وهم ماشين، يريدون الراحة ما في راحة، حتى ما يصير في مجال للحديث حول الموضوع. ثم بعد 1.5 يوم نزلوا، يقول من يروي القصة: فلما نزلنا نمنا فورا، الكل نام، 1.5 يوم ما في نوم، فالكل نام فورا، ما في مجال حتى تحدث الفتنة. يقول الآن التصرفات والمغازي من وراء هذه التصرفات، الحكمة، القدرة العقلية التي تدير هذا الموقف. انشغل الناس عن الفتنة، انشغل الناس عن الفتنة، وانشغل الناس فورا قبل أن تشتعل الفتنة، وخاصة أن النفوس ما زال فيها شيء بعد النداء يا للأنصار يا للمهاجرين، النفوس ما زال فيها شيء. أثناء المسير هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا آخر، ما سار فقط وسكت عن الموضوع. طيب لو سكت عن الموضوع ورجعوا بعد ما يناموا سيبدأوا يتحدثوا في القضية، سينتشر الخبر من جديد. ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم أثناء الطريق وهو يسير؟ استدعى سيد الأنصار سعد بن معاذ فقال له: هل سمعت ما يقول صاحبكم؟ قال: ماذا يقول يا رسول الله؟ قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء، قال له، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه فعلا قالها، والآن استدعى كبير الأنصار، قال له ما طلب شيء النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ينقل له الخبر ويترك لحكمة هذا القائد العظيم سعد بن معاذ أن يتصرف. فغضب سعد، غضب على صاحبه من أهله الذي يقول هذا الكلام، فقال: والله يا رسول الله، بل أنت الأعز وهو الأذل. وانظروا الآن إلى الأدب، هذا الكلام فيه أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب في كيفية النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء غضبان، فكيف يهدئ نفسه؟ وهذا أيضا من تصرفات القائد، أن إذا وجد واحد من أصحابه، واحد من القادة الذين معه غضبان، في نفسه شيء يطيب الخاطر، يطيب القلوب، فطيب قلبه بهذه الكلمة. وأيضا يدل على أدب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد أن يتصرف هو بنفسه في الموقف حتى لا يحسب انتقام شخصي، وإنما حول الأمر لقائد من قادة الأنصار. وأيضا هذا الأمر لا يصلح أن يتدخل فيه عامة الناس لخطورته، فشغل عامة الناس عن الموضوع وترك الأمر لقادة الناس. إذن في بعض القضايا لا تصلح أن تكون على عامة الناس، وإنما يجب أن يتولى أمرها الخاصة، لأنهم أحكم وأقدر على التصرف، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوق ذلك. بدأ سعد بن معاذ يحقق في الأمر، فعلا اكتشف الأمر فعلا كما ذكر عن عبد الله بن أبي بن سلول، فهنا بدأ يتصرف وأوصل الأمر لسادة الأنصار. الأنصار غضبوا غضبا شديدا على الذي فعله عبد الله بن أبي بن سلول، ووصل الخبر لسيد من سادات الأنصار، شاب صغير لكنه سيد عظيم، هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن المنافق الذي قال هذه الكلمة، ابن رأس المنافقين، رأس الفتنة. كان الجيش في ذلك الوقت قد وصل على مشارف المدينة، على وشك يدخل المدينة، فهنا فورا تصرف عبد الله بن أبي، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، بتصرف عجيب، ترك الجيش وتقدم نحو المدينة ووقف يستقبل الجيش، وبدأ الجيش يمر عليه وهو واقف رافع سيفه، يمرون 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 إلى أن وصل أبوه، فهنا تحرك هذا الشاب الصالح المؤمن وقطع الطريق على أبيه، وقف أمام أبيه وقال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. انظروا الإيمان عندما يتجلى، انظروا المنهج عندما يطبق، انظروا هذه من صفات القائد الفعال، أن أصحابه يؤمنون بمنهجه، يؤمنون بفكرته، يؤمنون بمبادئه، إيمان يجعل الابن يقف أمام أبيه فيذل هذا الذل. ثم قال كلمة عظيمة، قال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب الأب وأمره أن يبتعد عن الطريق، قال: والله لئن أقدمت لأقتلنك، والله ما تتقدم إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، تخطو خطوة أقتلك. حاول عبد الله بن أبي أن يتحرك، وإذ بالسيف يتحرك فخاف، ووقف الاثنان هذا الموقف. الآن الجيش يمر على هذا الموقف، الناس ينظرون، بدأوا يسألون ما الذي حدث، لماذا يقف الابن أمام أبيه بهذه الصورة. فبدأت المسألة تنتشر، وعرفوا فعلا أن هذا الخبيث قال هذه الكلمة، لدرجة ما في واحد ما صدقها، انتهت، لأن واضح لو كان أحد سينكرها لتنكرها ابنه، ابنه يقف أمام هذا الموقف. فاتضح الموقف أمام الناس جميعا بهذه الصورة، وعندها تغير الموقف تغير جذري، وتتجلى الحكمة فيما حدث بعد هذا. عندما صار يوم الجمعة، وكان من عادة هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول الذي دخل بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عادة قبل أن تبدأ خطبة الجمعة، لما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة لصعود المنبر يقف عبد الله بن أبي بن سلول ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله، أعزنا الله به ونصرنا به وأيدنا به، فاسمعوا له ووقروه وأيدوه وعظموه وعزروه. كل جمعة يقوم يوقف يقول هالكلام. طبعا ماذا يهدف؟ يهدف أنه هو سيدهم، هو اللي أمرهم أن يسكتوا حتى يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يثبت لنفسه هذه المكانة. فلما كانت أول جمعة بعد هذه الغزوة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد المنبر، وقام هذا الخبيث على عادته يريد أن يغسل المصيبة التي وقع فيها، فلما وقف أول ما بدأ يتكلم: أيها الناس، هذا رسول الله، وإذ بالناس يجرونه من كل مكان: اجلس عدو الله، اجلس أيها الخبيث، اجلس قتلك الله. ما سمع له أحد، وجلسوه بهذه الطريقة الشنيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذا المشهد وهو يبتسم، وقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا عمر، لو قتلناه يومئذ لأرعدت له أنوف، لو أمرناها بقتله اليوم لقتلته. يذكر يقول: يا عمر، تذكر لما قلت لي دعني أقتله؟ لو قتلناه في ذلك الوقت لقام للدفاع عنه والحماسة له أناس، هؤلاء الناس نفسهم لما اتضح لهم الموقف لو أمرناهم اليوم أن يقتلوه لقتلوه. أي حكمة في التصرف غيرت نفوس الناس ونظرة الناس، أي تصحيح لفكر الناس، لنظرة الناس، لتفسير الناس، أي استغلال للقيادات الذين معه ليساندوه في تصحيح المواقف، غير القائد اللي يتصرف وحده ولا يستشير، غير القائد الذي يتصرف حمية وغضبة وعزة وينسى الحكمة. أحيانا الحكمة أن تصبر، أحيانا من الحكمة أن تدع شخص آخر هو الذي يتصرف ولا تتصرف أنت، أحيانا من الحكمة ألا تتصرف حتى تتأكد أن الناس فهموا المقصود. فهذا كله يزرع ثقة الناس بالقائد، يزرع ثقة القاعدة بالقيادة. كلما كانت الجماعة فيها وضوح وفيها إظهار للمعاني التي قد تشكل على الناس، كلما كان تماسك الجماعة هذه أكبر.